الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أخرجنا الله به من ظلمات الجهل والخرافة إلى نور العلم والتوحيد، وأنقذنا الله به من الشرك وغوائله إلى نور الهداية والتوفيق. إن شئتم نيل الشفاعة في غد ونجاتكم في الحشر من أهواله، إن جاء ذكر محمد في محفل صلوا على الهادي النبي وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله هي سبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، بالأمس القريب كنا نعيش روحانية الصيام، ولا زالت في أسماعنا ترن تهنئاتنا لبعضنا بدخول هذا الشهر الكريم. ثم في طرفة عين وانتباهتها انقضى رمضان، وذهبت أيام رمضان، ذهب رمضان وطويت صفحته لتودع عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وداعا غذاء الفكر، حبيب القلوب، عظيم العبر، عشقت لياليك منذ الصبا وأصبحت أهواك عند الكبر، وإني أرى فيك أنشودتي وضوء اهتدائي وحلو السمر، سأبكي كما دمت عن ناظري بعيدا فبعدك هجر أمر، ففيك الشياطين قد صفدت وليس لأتباعها من أثر، وأيامه رحمة أنزلت هنيئا لعبد بكى وادكر، وأبوابه منحة من غفور، فسبحانه كم ذنوب ستر. وداعا حليف الدعاء والقنوت وشهر القيام ونفح السحر، فهل نلتقي يا حليف الصلاح، وهل عودة أم سيأتي القدر؟ إننا ونحن نودع رمضان ونترك تلك الأيام الجميلة المباركة التي لا ندري هل بقي في آجالنا أمد ومدى فندركها مرة أخرى، أو تأتي المنون فتتخطفنا إلى الدار الآخرة. فنسأل الله الذي من علينا بصيام رمضان وقيامه أن يتقبله منا بأحسن القبول، وأن يعيده علينا مرات وكرات كثيرة، ونحن على ما يحب ربنا ويرضى. أيها المسلمون، الموفق حقا هو من يعتبر بتصرم الأيام والليالي. المؤمن له بصر وبصيرة، لا تمر عليه المواسم هكذا كغيرها من الأيام، إنما له فيها معتبر وله فيها تذكر، لأن الله عز وجل جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة، ولكن ليس لكل الناس، وإنما لأولي الألباب، لأصحاب العقول الذين أكرمهم الله فتفكروا في انقضاء هذه الأيام والليالي. ونحن يا عباد الله ينبغي لنا أن نتذاكر، ونحن في هذا المقام الشريف نتذاكر شيئا من العبر بعد انقضاء رمضان. ففيما يكون الفكر؟ أما أولا فمن أعظم ما يتفكر فيه من انقضاء هذا الشهر أن يعلم المسلم أن لكل شيء نهاية، وأنه لا بد ما دمنا في هذه الدنيا من ساعة يكون فيها الفراق، إما أن نفارق أيامنا وشهورنا، أو أن نفارق نحن هذه الدنيا برمتها لننتقل إلى الله تبارك وتعالى. هذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل حي ما خلا الله يموت، فدع الكبر له والجبروت. إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولك أن تقارن يا عبد الله بين هذه الدار التي نحن على ظهرها اليوم، وغدا سنكون في بطنها، قارن بينها وبين الدار الآخرة لترى البون الشاسع. بل لا مقارنة بين دار الدنيا ودار الآخرة. فالبقاء ليس هنا، والدوام ليس على هذه الدار، بل هو هناك. هناك يكون المستقر والمقام في إحدى الدارين، إما في الجنة جعلنا الله وإياكم من سكانها، أو هي الأخرى النار وبئس القرار. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أتي بالموت على هيئة كبش أملح، فيرفع بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، الموت. قال صلى الله عليه وسلم: فيذبح الموت بين الجنة والنار. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تخيل وأنت في الجنة في نعيمك، في قصورك، في تلك الدار التي يحار فيها اللب من حسنها وبهائها وطيب هوائها وكل متعة تتخيلها وفوق ما تتخيلها، هي في تلك الدار، حينها تسمع: يا أهل الجنة خلود فلا موت، لا تخف، لن تموت ولن تخرج من الجنة، بل أنت على هذا النعيم خالدا مخلدا في هذه الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. وأي خزي وندامة وبلاء وعذاب على أهل النار الذين يتمنون ليس فقط الخروج من النار، بل يتمنون الموت مما يجدون من العذاب يا مالك ليقضي علينا ربك. يأسوا من الجنة حينما سألوا أهلها وقالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فلما يعسوا من دخول الجنة ونيل شيء من نعيمها فزعوا إلى ربهم يطلبون الموت. قال الله عز وجل عن حال بعض أهل النار: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يحس بالموت من شدة الألم لكنه لا يموت والعياذ بالله. فحينما يكون في هذه الحال فيسمع منادي الله عز وجل لأهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت. فماذا يكون حالهم والعياذ بالله؟ ولهذا عباد الله، فالعاقل هو من يبيع الدنيا لأجل الآخرة، وليس من يضيع جنة عرضها السماوات والأرض بفترة زمنية في هذه الدنيا، الدنيا التي جبلت على الأكدار وما صفت لأحد كائنا من كان، والله ما صفت لأحد، لا نبيا مرسلا ولا عبدا فاجرا كافرا. كل من مشى على الأرض تعرض للأكدار والمصائب والبلاء والفتن. والأمر الثاني عباد الله، مما ينبغي لنا جميعا أن نستفيده بعد مرور رمضان وأن نتأمله جيدا، أن العبرة ليست فقط بانقضاء العمل، هذه نعمة عظيمة أن يعينك الله عز وجل على فعل الطاعة، لكن سل نفسك بعد ذلك هل قبلها الله؟ لابد أن يكون عندك شيء من الخوف ألا يقبل الله هذه الطاعة. نعم لا تقنط، وليكن في قلبك رجاء وأمل كبير في الله أن الله لن يخيبك، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نعم الرجاء لابد أن يكون موجود، لكن مع ذلك لابد أن يمازج الرجاء شيء من الخوف، لأنك لا تدري هل قبل عملك أو لا. فالعبرة إذن في القبول وليس فقط بانتهاء العمل. لهذا كان إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما السلام بعد أن قاما بأمر الله عز وجل في بناء الكعبة ورفع القواعد، لما انتهيا قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. لهذا هناك أناس يكدحون ويتعبون وينصبون ثم ترد أعمالهم على وجوههم والعياذ بالله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لذلك لا يفتر لسانك أن تسأل ربك دائما: اللهم تقبل مني صيام رمضان وقيامه، اللهم لا تكلني إلى عملي، اللهم لا تكلني إلى نفسي. كرر هذا الدعاء دائما، ليس فقط انتهى رمضان انتهى كل شيء، لا، واصل دعواتك لربك عز وجل. وللقبول يا عباد الله علامات، إذا وجدت في العبد فذلك دليل إن شاء الله أن الله تقبل منه عمله. من ذلك أن يجد في نفسه كرها للرجوع للمعاصي، يكون عنده توبة أحدثها في قلبه، يتذكر ماضيه السيء فيحزن ويتألم ويتمنى أن لم يكن أما إذا كان والعياذ بالله يفرح ويتلذذ بما سلف من معصية الله عز وجل فأنى يفلح مثل هذا. يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج: أما إذا تذكر الذنب ففرح وتلذذ فلم يقبل ولو مكث على ذلك 40 سنة. إذا كان يفرح بأنه قد عصى الله فأي خير يرجى في مثل هذا؟ الواجب أن الإنسان يتقطع قلبه حسرة وألم على معصية اقترفتها يداه في حالة من حالات الضعف مضت على نفسه. مثل هذا يرجى له الخير ويرجى له القبول لأعماله الصالحة. يقول يحيى بن معاذ: من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود وعزمه أن يرجع إلى المعصية ويعود فصومه عليه مردود وباب القبول في وجهه مسدود. ومن علامات قبول العمل الصالح الثبات على الطاعة والازدياد منها. هذا لا يعني أن الإنسان لابد أن يكون على نفس الوتيرة التي كان عليها في رمضان، يعني إذا ضعفت بعد رمضان هذا معناها أن الله لم يقبل مني، لا، ليس هذا المعنى. الفتور ظاهرة طبيعية والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك وقال عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. طبيعي أن يكون هناك فتور وضعف، لكن هذا الفتور ينبغي أن يلاحظ فيه أمران. الأمر الأول أن يكون شيئا عارضا وليس شيئا مستمرا، يعني حالات ضعف لكن بعدها تعالج نفسك، تستدرك، تتوب، تبحث عن وسائل زيادة الإيمان التي تقربك من الله. أما أن تقول الإنسان ضعيف وطبيعي أن نفتر، طيب إلى متى؟ إلى متى يستمر الفتور؟ إلى متى يستمر التقصير؟ فهي إذن ظاهرة طبيعية ولكن ينبغي أن تؤطر في إطار محدد، لها أوقات، لها ظروف معينة. أما أن يستمر الإنسان في غفلة وبعد عن الله عز وجل، فإذا نصح وذكر بالله تبارك وتعالى قال: يا أخي طبيعي أن نكون على حال فتور، تريدنا دائما مثل رمضان صيام وقيام وتلاوة قرآن؟ لا، هذا صعب، هذا الكلام غير صحيح. نعم، الإنسان دائما على طاعة هذا أمر يكاد يكون شبه مستحيل، لكن الإنسان يستمر أيضا دائما على الغفلة ويحتج بمثل هذه الكلمات حتى يأتي رمضان في السنة القادمة، فلا شك أن ذلك من الخذلان وقلة التوفيق. والأمر الثاني عباد الله أن يلاحظ أن الفتور الطبيعي الذي نتحدث عنه والذي لا يلام الإنسان عليه هو الفتور في النوافل وليس في ترك الواجبات والاجتراء على المحرمات. ولهذا فالفتور فتوران كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى شيء من سنتي فقد نجا. كيف يعني؟ يعني كنت في رمضان تصلي 11 ركعة قيام الليل، بعد رمضان أصبحت تصلي 5 ركعات أو 3 أو 1 أو حتى أصبحت لا توتر، وإن كان هذا ليس من أخلاق المؤمن أن يترك الوتر. وكان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن من لم يحافظ على الوتر ولا يصلي الوتر لا تقبل له شهادة. لكن أيا كان الأمر فعلى كل حال الصحيح أن الوتر ليس بواجب، فلو تركه لا يثرب عليه ولا يقال أنه آثم. لكن إذا كان الفتور في أنك كنت تصلي الصلاة المفروضة في وقتها في رمضان ثم تركتها بعد رمضان أو أخرتها عن وقتها وحجتك الفتور، هنا يقع البلاء وتقع المصيبة، وهذا الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم في قوله: وأما من كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. في رمضان لا يستمع للغناء، يقول كيف أنا صائم وأسمع الموسيقى؟ ما يجوز، ما يجوز في نهار رمضان وفي الليل يجوز، حرام في رمضان وفي شوال جائز، حضور حفلات وغناء واختلاط. والحجة يا أخي دعنا نفرح، نحن في أيام عيد، في أيام فرح، في أيام أنس، والنفس لها حظ والنفس لها طبيعة، لا تعارضوا طبيعة النفس، دعونا نستمتع، دعونا نسافر، نسيح في الأرض، نبحث عن المتعة في كل مكان. هل هذه أخلاق المؤمن؟ نعم، الفرح أمر طبيعي بل مطلوب، بل لو قيل إنه من الواجبات لم يكن ذلك بعيدا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والنفس لها حظ، لابد أن تدخل عليها الأنس والسرور والضحك واللهو المباح، لا حرج في كل هذا، لكن ليس معنى ذلك أنه لابد أن يكون ذلك بالحرام. ما هناك فرح ولا أنس إلا بغناء وطرب واختلاط الرجال بالنساء أو السفر إلى بلاد الكفر وشهود المشاهد التي فيها من المنكرات ما الله به عليم، لا يكون الفرح إلا هكذا. سبحان الله، أين ما يرجوه المؤمن من ربه؟ أين التزام المؤمن بشريعة ربه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هل يتساوى هؤلاء وهؤلاء؟ لا والله لا يستوون. فالفتور إذن فيه ما هو شيء لا يذم عليه الإنسان ولا يلام عليه، وفيه ما يذم عليه ويلام عليه، وهو الفتور إلى المعصية وترك الواجبات. أمر ثالث عباد الله ينبغي أن نستفيده بعد مرور رمضان، ألا وهو التفكر في عاقبة الطاعة وعاقبة المعصية. رمضان ذهب الآن، ربما أصابنا فيه جوع وظمأ وشيء من التعب في صلاة الليل، لكن الآن هل تحس بالتعب؟ هل تتندم على أنك صمت وجعت وظمأت؟ لا، العكس هو الصحيح، بل إنك تفرح أن ذلك مر بك. لماذا؟ لأنك ترجو نتاجه عند الله عز وجل يوم القيامة، بل إنك تشعر إذا تذكرت أن الله أعانك على صيام رمضان وعلى قيامه وما أودعت فيه من الصالحات والقرب، تشعر بلذة، بحلاوة في قلبك. هذه لذة الطاعة، هذه عاجل البشرى، هذه بداية الجنة، والموعد عند الله حين تلقاه فيكافئك بما لا يخطر لك على بال. أما المعصية فانظر، يوما عصيت الله فيه وتلذذت بالحرام، أجارنا الله وإياكم من الحرام، ثم بعد ذلك ما الذي يكون؟ إذا انقضت المعصية، هل تشعر بلذتها أم تشعر في قلبك بالحسرة والألم أنك عصيت الله عز وجل؟ حين تقارن بين نعمة الله عليك وبين جنايتك، حين تقارن بين ما أعطاك الله من الفضل والخير فتتذكر أن هذا الفضل والخير سخرته فعصيت الله به، تحس في قلبك بشيء من الألم والحسرة. إذن المؤمن على خير، وطاعة الله عز وجل خير له في دنياه وخير له في أخرى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وأن يتقبل منا صيام رمضان وقيامه. اللهم اجعله لنا ذخيرة نافعة يوم القيامة، اللهم ارفعنا به درجات في الجنة، وحرم به أجسادنا عن النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، المؤمن لا تنتهي طاعته لربه إلا في حالة واحدة، إذا حضره ملك الموت فقال له ولروحه: اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. اخرجي من تكاليف الطاعة. الآن وقت الانتقال إلى الراحة الأبدية السرمدية. هنا يتوقف العبد عن طاعة الله عز وجل وتنتهي فترة الامتحان. أما قبل ذلك فلا إجازة للمسلم. الإجازة من أعمال الدنيا ليست من أعمال الآخرة. الإجازة من نصب الدنيا ولأوائها، أما طاعة الله فالإجازة فرصة لأن تعبد الله فيها وتزداد من العبادة. فإذا فرغت ماذا تصنع؟ فانصب وإلى ربك فارغب. هذا المؤمن الذي يرجو ما عند الله عز وجل. لهذا ربانا نبينا صلى الله عليه وسلم على مواصلة الطاعة بعد رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. الدهر يعني السنة. إذن صيام ستة أيام من شوال مع رمضان تعدل بذلك صيام سنة كاملة. كيف ذلك؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها. فرمضان شهر واحد، الله من كرمه يضاعف ذلك لك عشر مرات، فكأنك صمت عشرة أشهر. الله أكبر، ما أكرم الله. عشرة أشهر وأنت لم تصم إلا شهرا واحدا. واسمعوا إن شئتم قول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله: إلا الصوم. يعني الصوم أكثر، يعني ممكن يكون أكثر من عشرة أشهر أيضا إذا قبل الله منك. فإذا كان هناك عشرة أشهر، بقي شهران، ستون يوما، ستة أيام تعدل ستين، لأن كل يوم بعشرة أيام، فتضرب ستة في عشرة ستين يوما. إذن هذان شهران مع العشرة أشهر سنة كاملة وكأنك صائم. وهذا فضل عظيم من فضل الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي للمؤمن أن يترك هذه الست بحجة أنها ليست واجبة. نعم ليست واجبة، لكن هل تفرط في شيء من الدنيا لو أعطيت مال وأنت عندك كفاية تقول: لا أريد، يكفي ما عندي؟ لا، كلنا نطلب المزيد. فالآخرة أولى أن نطلب فيها المزيد، لأن صيام يوم في سبيل الله، يوم واحد فقط، يباعد الله به وجهك عن النار سبعين خريفا. تأتي هنا مسألة يكثر الحديث عنها: هل يجوز أن أقدم صيام ست شوال على صيام القضاء لو كان عندي قضاء من رمضان؟ هل يجوز؟ لا شك أن الأحوط والأولى أنك تقدم القضاء على صيام ست شوال، لكن لو قدمت الست على القضاء فالذي عليه الجمهور من أهل العلم من الأحناف والشافعية والمالكية، وهي رواية أيضا في مذهب الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة رحمه الله، أن تقديم الست على قضاء رمضان أمر جائز لا حرج فيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فهذا خرج مخرج الغالب، لأن الأصل أن الإنسان يصوم رمضان ويتم رمضان، هذا هو الأصل. ويدل على ذلك أيضا أن عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائعة العابدة الصالحة تخبر أنه كان يكون عليها القضاء من صيام رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان، من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها زوجته. هل يظن أن عائشة تجلس سنة كاملة ما تصوم ولا يوم من صيام التطوع؟ يوم عرفة لا تصومه، ست شوال ما تصومها، عاشوراء ما تصومه؟ هل هذا يتوقع من عائشة أن تجلس سنة كاملة لا تصوم ولا يوم؟ دل ذلك على أنه توافر واشتهر عندهم أنه يجوز تقديم النفل على القضاء، وهذا هو القول الصحيح. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احمي حوزة الدين وانصر عبادك المستضعفين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم أصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم اجمع شملهم على الحق والهدى يا رب العالمين، اللهم اجعلهم قائمين بالكتاب والسنة، اللهم اجمع شملنا جميعا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا نصرا مؤزرا، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، اللهم انصرهم على القوم الظالمين المعتدين، اللهم كل المستضعفين من إخواننا في أرض غزة، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم دمرهم، اللهم عليك بجنودهم، اللهم سلط عليهم جندا من جندك، يا من لا يغلب جنده ولا يرد أمره، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.